بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأكمل الحديث عن السلطان عبد الحميد الثاني المشهور عبد الحميد العثماني ابن السلطان عبد المجيد، الذي كان له أثر كبير في بقاء الدولة العثمانية 33 سنة وهي مدة حكمه، وكان بعد ذلك هو السلطان الأخير الذي بيده مقاليد الأمور والسلطة الفعلية. لم يكن هنالك سلطان بعده كان بيده سلطة فعلية أبدا، كانوا كلهم صورا متحركة يذهب بهم إلى الجمع في المناسبات الرسمية، في إذا جاء السفراء تقليد السفراء فقط، بينما كانت السلطة فعلية بيد السلطان عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه. وكان سلطانا عظيما متدينا قريبا من مولاه، نحسبه كذلك والله حسيبه، حصيفا ذكيا عمد إلى ضرب الدول الأوروبية بعضها ببعض ليتجنب هلاك الدولة سريعا، وقاوم في جبهات كثيرة، جبهة الروس، حرب الروس، الأرمن، بريطانيا، الصرب، اليونان، دول كثيرة تحالفت ضده رحمة الله تعالى عليه، لكن استطاع بتوفيق الله تعالى ثم بذكائه وحصافته أن يفرق جمعها ليبقي الدولة عالية بفضل الله تعالى. من أعماله ذكرت في الحلقة الماضية عمله العظيم مع اليهود ورده هرتزل وعدم قبوله أبدا أن يتنازع عن فلسطين رحمة الله تعالى عليه. وأيضا ذكرت أنه كان يؤثر الدين ويحبه ويبتعد عن الخمر والنساء، وهما الداءان العظيمان اللذان سريا في كثير من الحكام والرؤساء والسلاطين والملوك والأمراء. من أعماله الجليلة مجلة الأحكام العدلية في الفقه الحنفي. مجلة الأحكام العدلية كانت بمثابة الدستور للقضاء يحكمون بها، وبذلك حفظ الدولة من أن تحكم بغير ما أنزل الله، بشريعة غير شريعة الإسلام. ومجلة الأحكام العدلية ظلت تحكم في الدولة العثمانية وفي العالم العربي التابع للدولة العثمانية مدة طويلة من الزمان في الحقيقة، وكانت الدولة معرضة لأن تحكم بغير ما أنزل الله، فحماها بهذه المجلة، سار دستورا للقضاء وقسم الفقه إلى مواد، وكان عملا جليلا رائعا، لأن العالم الإسلامي لم يحكم بغير ما أنزل الله إلا عندما سقطت الدولة العثمانية وجاء المستخرب الأجنبي ونحى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل مكانها قوانين إنجليزية، ويا العجب ويا الأسف، والقوانين الفرنسية والقوانين السويسرية. إلى هذا الحد وصل بنا الهوان، ننحي شريعة الله الكاملة ونأتي بزبالات أفكار البشر لنجعلها هي الحاكمة في الدول العربية والإسلامية، وهذه مأساة. وأي مأساة هي أيها الإخوة والأخوات. أيضا من أعماله العظيمة إنشائه السكة الحديد، السكة الحديدية تتصل الدولة العثمانية بالمدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السكة بقي فيها مدة طويلة وهو ينشئها، إلى أن افتتحت رسميا سنة 1907 للميلاد. افتتحت سكة الحديد وكان حدثا رائعا عالميا بكل المقاييس. كان الحجاج يذهبون إلى المدينة وإلى مكة على ظهور الدواب وجمال وحمير وسيرا على الأقدام، فيظلون شهور يبقون. فاختصر المسافة إلى 4 أيام من إسطنبول إلى المدينة في 4 أيام، فكان حادثا عجيبا جدا آنذاك، وأراح الله تعالى به الحجاج وحمى الخط. كيف؟ لأن الخط كان يتعرض للأسف أيضا، خط الحديدي، لهجمات الأعراب، فسكن نائرة الأعراب، أعطاهم الأموال والهدايا حتى لا يعتدوا على الخط. وفي الوقت نفسه حمل خط بمحطات فيها جنود عثمانيون على طول الخط، فهذا من فضائل السلطان عبد الحميد العظيمة، ودفع من جيبه لهذا الخط وعمل اكتتابا عاما في العالم الإسلامي. هذه فكرة رائعة وجديدة. في الهند اكتتاب، في الهند اكتتاب، في الدول العربية واكتتاب، في الأناضول والبلقان، لكل من يريد أن يشارك في إقامة السكة الحديد إلى المدينة. وطبعا تكلفة هائلة وآلاف الكيلومترات، لكن استطاع السلطان بفضل الله تعالى أن ينهي هذا الخط الحديدي الرائع الجليل. وتعرفون من هدم هذا الخط أيها الإخوة؟ بغباء شديد بعد 9 سنوات من إقامته و7 سنوات من عزل السلطان عبد الحميد، إنه الشريف حسين للأسف الشديد. الشريف حسين الذي ضحك عليه الإنجليز وأوهموه أنهم يريدون تنصيبه ملكا على العرب، وتعاون معهم للأسف الشديد ونسفوا الخط الحديدي الحجازي سنة 1916. يعني كانت مأساة، وأي مأساة هي أيها الإخوة والأخوات، مأساة عظيمة في الحقيقة. طيب أنت أردت أن تقوم على الدولة العثمانية، لماذا؟ أوهمه الإنجليز أن الدولة العثمانية دولة ضعيفة، دولة كافرة، فهي دولة تمالئ الغرب والأوروبيين، يعني وكان الشريف حسين مغفلا للأسف الشديد، فاستجاب لهم. ومكائد الشديدة التي قام بها لورنس البريطاني المشهور بلورنس العرب ومع الشريف فيصل بن الحسين، واستطاعت بريطانيا تقنع الشريف حسين بالثورة على الدولة العثمانية، وأعلنوا الثورة في 1916 وسموها بالثورة العربية الكبرى. للأسف الشديد الثورة العربية الكبرى في 1916، واستطاعوا أن يضحكوا على الشريف حسين وأن يستغفلوه وأن يستغفلوا ولده، وأعلنوا الثورة. طبعا السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى كان يهدف من هذا الخط أن يوصله إلى المدينة، ثم بعد ذلك يصل إلى بغداد ويصل إلى أنحاء العالم الإسلامي، الخط هذا الحديدي ليصل أنحاء العالم الإسلامي بعضها ببعض، وليكون درءا، ليكون درءا الهجمات، هجمات التي كانت متوقعة آنذاك. طبعا الدول الأوروبية بدأت تكشر عن أنيابها وتظهر النية السيئة لغزو العالم الإسلامي، لكن هكذا قدر. السلطان عبد الحميد قلت لكم أنه أنشأ مجلس مبعوثان، مجلس أمة واسع فيه ممثلون من جميع أنحاء الأمة الإسلامية، وفرضت عليه ما يعرف بالمشروطية. المشروطية أقرب ما تكون إلى الملكية أو الملكية الدستورية، فرضت على السلطان عبد الحميد قبل عزله بسنة ونيف. للأسف الشديد عوامل كثيرة تضافرت، وتدخل اليهود والماسون. اليهود الذين عرفوا أنه لا يمكن الوصول إلى فلسطين إلا بعد عزل السلطان عبد الحميد، وفعلا تكالبوا عليه وعزلوه سنة 1909. وفرح المغفلون في العالم الإسلامي بعزل السلطان عبد الحميد، لكن ندموا على ذلك طويلا لما تمكن جمعية الاتحاد وترقي الماسونية، وتمكنت كماليون مصطفى كمال بعد ذلك، وتمكن هؤلاء في جسم الدولة وألغوا السلطنة وألغوا الخلافة بعد ذلك. الكماليون هؤلاء وأكشروا عن أنيابهم وحاربوا الإسلام ومنعوا الحجاب ومنعوا الأذان بالعربية، وحول الحروف العربية لحروف لاتينية كانت تكتب بها اللغة العثمانية، وقطعوا صلة الأجيال بتراث آبائها وأجدادها، وأباحوا الزنا وأباحوا الخمر وأباحوا الزواج المدني، وصارت كارثة عظيمة جدا لم يتبينها أنها إلا بعد فوات الأوان. وفرح المغفلون بعزل السلطان عبد الحميد، وكان لهم أن يبكوا على هذا العزل لا أن يفرحوا ويضحكوا للأسف الشديد، وظنوا أن الأمور ستتحسن وترتقي بعد السلطان، لكن الأمور ساءت جدا وسقطت الدولة بعد ذلك. السلطان عبد الحميد عزل 1909 وتوفي 1918 رحمة الله تعالى عليه. طردوه من الدولة العثمانية كلها وأخرجوه إلى مكان في أوروبا يعيش فيه باقي حياته هو وبعض أهله فقط. وتوفي 1918، 9 سنوات بعد العزل. السلطان عبد الحميد كتب مذكرات مهمة مهمة جدا، ترجمها الأستاذ محمد حرب حفظه الله. هذه المذكرات أوضح فيها عمل اليهود، كيف صنعوا، كيف قاوموا الدولة، كيف كانوا يفعلون من الدسائس والمكائد ضد الدولة. أوضح أحوال الدولة العثمانية بجلاء آنذاك. المذكرات مهمة ومهمة جدا، أخفاها الكماليون ومنعوا نشرها طبعا، ومنعت من النشر مدة طويلة إلى أن سمح بالنشر أخيرا. وعربت هذه المذكرات كما قلت لكم، عربها الدكتور محمد حرب حفظه الله وجزاه الله خيرا ونشرها. هذه مذكرات خطيرة وخطيرة جدا، توضح أيها الإخوة والأخوات مدى وعي السلطان. كان السلطان واعيا عارفا بالمكائد والدسائس التي كانت تجري، وعالما كيف يدير الدولة، وهي عبارة عن سفينة تمخر وسط بحر خضم من المكائد والدسائس. وذكر في مذكراته أبا الهدى الصيادي. أبو الهدى الصيادي كان عالما شاميا تقرب من السلطان عبد الحميد، أعظم التقرب، وصار بعد ذلك السلطان يستفتيه ويشاوره في كثير من أموره. السلطان عبد الحميد كان كعادة كثير من أسلافه يعظم مشايخ الإسلام ويعظم علماء الإسلام وينفق على طلبة العلم وعلى المشايخ. كان من أعظم، بل هو أعظم شيخ على الإطلاق كان بجوار السلطان عبد الحميد، كان أبا الهدى الصيادي. أبو الهدى الصيادي عالم شامي استطاع أن يقترب من السلطان عبد الحميد في مدة حرجة، واستطاع أن يستولي على قلبه وعقله. اختلفت الأنظار في أبي الهدى الصيادي، فبعضهم ذام وقادح وبعضهم ممجد ورافع، ويقول إن أبا الهدى الصيادي كان له أثر كبير في إرشاد السلطان وتوعية السلطان والعناية بالسلطان. لا يهمنا هذا، لكن يهمنا أن السلطان كان مقتربا من المشايخ والعلماء، وفي مذكراتي أوضح ذلك بكل الوضوح. رحمة الله تعالى على السلطان عبد الحميد الذي جاهد وبذل وأعطى وضحى وعمل كثيرا، عمل كل فيما في مقدوره، ومات معزولا رحمه الله تعالى. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى بحلقة القادمة الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.